بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 16 من كتاب الجنائز: باب يجعل شعر المرأة 3 قرون. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان وقبيصة عن سفيان هو الثوري، وفي حديثه عنه قال الحافظ رحمه الله: قبيصة بن عقبة ابن محمد ابن سفيان السوائي بضم المهملة السوائي، أبو عامر الكوفي، صدوق ربما خالف، صدوق ربما خالف. قبيصة ابن عقبة قال فيه أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان، فليس بذاك القوي، فإنه سمع منه وهو صغير. طيب، إذن هذا يعني، لكن ليس حديثه عنه بمطرح، بل هو مقبول. وكذلك أيضا أحمد له كلام في هذا، في رواية قبيصة عن سفيان، ورواية قبيصة عن سفيان في الصحيح. فما لم ينكر عليه فحديثه عن سفيان حسن. وهناد بن السري أثنى عليه في عبادته، كان إذا ذكر قبيصة قال: الرجل الصالح، وتدمع عيناه. وكان هناد كثير البكاء، له كتاب في الزهد، هناد بن السري رحمه الله. فإذا كان رجلا صالحا، تكلموا في سماعه من سفيان، قالوا كان صغيرا ربما لم يضبط. وهذا فيما إذا أنكر عليه، أما إذا روى ما توبع عليه فحديثه مقبول. قال: عن هشام هو ابن حسان عن أم الهذيل، عن أم الهذيل وهي حفصة بنت سيرين. قاله الحافظ: إذن حفصة بنت سيرين كنيتها أم الهذيل. وقبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي ثقة ربما خالف روايته عن سفيان، وتكلموا فيها، إلا ما كان في الصحيح فإنه يحمل على أنهم انتقوا من حديثه عن سفيان ما توبع عليه. ومنها هذا الحديث، فإن وكيعا تابع قبيصة كما سيأتي. عن أم عطية واسمها نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تعني ثلاثة قرون، يعني ثلاث ضفائر. وقال وكيع: قال سفيان: ناصيتها وقرنيها، ناصيتها وقرنيها، أي الذي في مقدم الرأس جعل ضفيرة، والذي في هذه الجهة وفي هذه الجهة كل جعل ضفيرة. ما أحد اليوم هنا بجواري؟ هات القاموس. لله دركم. يوسف، يوسف يغطي عنكم. ضفيرة، أريد أن نلام ضفيرة بالضاد التي هي أخت الصاد، قد يتبادر إلى أنها بالضاء ضفيرة. قال في القاموس: طيب، قال الظفر ظفر يظفر وثب، ظفر يظفر بالضاد وثب. ما معنى وثب؟ قفز. وظفر الشعر نسج بعضه على بعض، ظفر الشعر نسج بعضه على بعض، وظفر الحبل فتله. طيب، كل خصلة ضفيرة، إذن بالضاد. أما بالضاء التي هي أخت الطاء فهو من الظفر الذي هو الفوز بالمطلوب. طيب، الظفر الفوز بالمطلوب، وكذلك أيضا الظفر والأظفار بالضاء التي هي أخت الطاء. وأما الضفيرة فهي بالضاد. عندك يا هارون اكتب ضفيرة المرأة. ضفيرة المرأة، اكتب تحتها ظفر بمطلوبه، ظفر بمطلوبه. واكتب تحتها الأظفار، الأظفار هات ايش تكتبها بالانجليزي ظفيرة المرأة ظفر بمطلوبه الأظفار هات هات الدفتر هات الدفتر اكتب يا أسامة صغار اكتبون كلهم اكتبون هذه ظفيرة المرأة ظفر بمطلوبه الأظفار الأظفار هات يا حارث الثلث والثلث كثير دبن وين الأظفار اكتب الأظفار انظر الثلث الثلث كثير إحياء كتبت الثلث الثلث كثير صدق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هات عند السؤال ظفيرة المرأة ظفر بمطلوبه الأظفار الكبار يضحكون على الصغار لو قلبنا السؤال للكبار سينعكس الثلث والثلث كثير إن شاء الله طبقتم الحديث اليوم إذا جاءتني ورقة على الصواب سنستمر في الدرس هات أعطوني أوراقكم لم يأتي الشرط بعد هذا حق من؟ هذه من؟ اسمك هلال أنت هلال من؟ ها طيب من؟ طيب هذا تعديل هذا أمس عمر ولا من؟ عمر عمر الذي أجاب أما سائرهم فالثلث والثلث كثير قلنا لكم ظفيرة المرأة بالضاد أخت الصاد والبقية بالضاء أخت الطاء ظفر الأظفار بالضاء أخت الطاء الضاء يقال لها الضاء المشالة التي فيها ألف ظفر والأظفار أما ظفيرة المرأة ما شاء الله جزاك الله خيرا أحسنت أما ماذا الضفيرة فهي بالصاد الضاد أخت الصاد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نواصل. قال وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها. يعني لما قلنا الثلث والثلث كثير بعضهم أصاب في الثلث فأخطأ في كم؟ في الثلثين. بعضهم أصاب في الثلثين فأخطأ في الثلث فلم يخرج عن الثلث سالب أو موجب. قال رحمه الله عند من هذا السؤال؟ هذا السؤال عندك يا فتح. حفصة بنت سيرين واسمها ما كنيتها؟ أم الهذيل. نعم. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها. قال الحافظ الحافظ يا عبد الواسع الحافظ بالضاء أو بالضاد؟ بالضاء. قوله ضفرنا بضاد ساقطة وفاء خفيفة ساقطة في مقابل المشالة. واحدة مشالة بالونش فيها ألف، واحدة ساقطة بلا بدون ألف، فيقال لي الضاد التي هي أعسر حروف العربية نطقا حتى نسبت اللغة إليها، فقيل لغة الضاد. يقال لها الضاد ساقطة، هي ليست مشالة. ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان أي بهذا الإسناد ناصيتها وقرنيها أي جانبي رأسها. ورواية وكيع وصلها الإسماعيلي بهذه الزيادة وزاد ثم ألقيناه خلفها. وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي يليه. واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه. قال ابن القاسم لا أعرف الضفر بل يكف، يعني كف يلف أو يجمع جمعا واحدا. وعن الأوزاعي والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا، أن يرسل كما تكون المرأة شعرها منثورة الشعر، بعضه يتساقط عن يمينها وشمالها وبعضه خلفها. هذا قول الأوزاعي والحنفية. قال القرطبي وكأن سبب الخلاف. طيب وما هو الصواب في هذا؟ الصواب الضفر لأنه جاء به الدليل. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء الدليل لم نحتاج إلى قول أحد. قال القرطبي وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو هو شيء رأته ففعلته استحسانا؟ كلا الأمرين محتمل، لكن الأصل ألا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق، ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال. وقال النووي الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له. قلت وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا واجعلنا شعرها ضفائر. واضح. وقال ابن حبان في صحيحه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسها، ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال قالت حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو سبعا وجعلنا لها ثلاثة قرون. تنبيه قوله ثلاثة قرون مع قوله ناصيتها وقرنيها لا تضاد بينهما. قد يقول قائل القرن كم؟ كل واحد له قرنان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قرون. المراد بالقرون في ثلاثة قرون مراد الضفائر، والمراد بقوله قرنيها أي قرني الرأس. قال لأن المراد بالثلاثة قرون الضفائر، والمراد بالقرنين الجانبان. وقال في الباب السابع عشر كل هذه الأبواب تفاريع عن حديث وتراجم الحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. وما أحسن قول ابن المنذر ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة رحمهم الله. وهذا مهم أن يحفظ في كل باب ما عليه المعول. أحاديث اللقطة المعول فيها على حديث من؟ نعم اللقطة المعول فيها على حديث من؟ أن يجيب اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. قال فضالة الغنم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. حديث من؟ أن يرفع رأسه وأن يرفع يده. زيد بن خالد الجهني. قال باب يلقى شعار المرأة خلفها. حدثنا مسدد أبو الحسن مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة وهي أم الهذيل في السند الماضي عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. قال الحافظ رحمه الله في الترجمة وقد أخرجه النسائي عن عمرو بن علي وهو الفلاس إماما من أئمة العلل عن يحيى بلفظ ومشطناها. وقد تقدم ذلك من رواية الثوري عن هشام. قال ابن دقيق العيد فيه استحباب تسريح المرأة وتظفيرها، وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها. وأورد فيه حديثا غريبا كذا قال وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري وقد توبع راويها عليها كما تراه. ابن دقيق العيد استغرب الحديث الذي أورده بعض الشافعية، واستغرابه هو الغريب فإن الحديث في البخاري. قال وفي حديث أم عطية من الفوائد، هذا من حسن ترتيب الحافظ ابن حجر، فإنه جعل الفوائد المجموعة لحديث أم عطية في آخر التراجم. قال غير ما تقدم في هذه التراجم العشر. إذن كم بابا بوبه البخاري رحمه الله في حديث لحديث أم عطية؟ كم؟ 10، 10 أبواب، 10 أبواب. قال: فيه من الفوائد تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه، لأن النساء وقعن في ماذا؟ في احتيج لهن في تغسيل المرأة وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإمام علمهن كيف يغسلنها، فبين لهن السنة في ذلك، وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك، لما قال إن رأيتن، الزيادة على 5، بعد أن ينبهه على علة الحكم. غسلنها بالسدر وترا، الوتر، واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة، أي لا يؤخذ منه عدم الوجوب ولا الوجوب من هذا الحديث. وقد مر بنا في سنن في سبل السلام أنه ليس بواجب. وقال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجوبه، وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث. الشافعي قال بالوجوب إذا صح الحديث، والخلاف فيه ثابت عند المالكية، وصار إليه بعض الشافعية أيضا، والجمهور على أنه مستحب. وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه، أي في أن من غسل ميتا يغتسل، تتعلق بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل، فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن. هذا إذا قلنا الحكمة ترجع إلى الغاسل، لماذا أمر الغاسل بأن يغتسل على فرض ثبوت الحديث وهو لم يثبت، لكن على فرض ثبوته لماذا أمر الغاسل بأن يغتسل؟ قالوا حتى يتحفظ من ماذا؟ حتى لا يتحفظ من شيء يقع عليه، لأنه إذا علم أنه سيغتسل، إذا علم أنه سيغتسل فإنه سيغسل الميت من دون تحفظ، يعني من دون يعني شيء من التحرز، إنما يخلص في الغسل، لأنه يعرف أنه بعد فراغه من الغسل سيغتسل، وسيغسل ما قد يصيبه مما قد يتحفظ منه، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل، فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن. ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده، مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه، انتهى. طيب، هذا قول ابن بزيزة. قال الشيخ ابن باز: وقال بعضهم إن الحكمة في ذلك والله أعلم جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده، وهو معنى مناسب والله أعلم، أن أنه يصيبه شيء من لما يرى مثل هذا الموقف فإنه صاب بشيء من الضعف والهم والغم فيغتسل لأجل أن ينشط ويجبر عنه هذا الضعف. قال: وهو معنى مناسب والله أعلم، معنى مناسب لمن كان مستحضرا لمثل هذه المعاني، وإلا فكثير ممن يغسل صار عنده غسل الحي مثل غسل الميت، لأنه ماذا؟ اعتاد على مثل هذه المواقف، وينبغي للمرء أن يعتبر، فهذا موقف عظة وعبرة، وهذا يحصل كثيرا أن إذا تردد على الشخص شيء وكثر فإنه يصير بعد ذلك معتادا عليه. أصحاب الأطباء المختصون في الطوارئ تأتيهم الحوادث بأنواعها من كسور ومن شظايا ومن رصاص ومن نسأل الله العافية ومن كذلك أيضا سكتات قلبية. ومن أهل الميت يصيحون ويبكون نساء ورجالا. والذي في الطوارئ قد صار قلبه ماذا؟ كثرة مشاهدة مثل هذه المواقف أمرا عاديا، ربما يعني أكمل وانصرف إلى عشائه يأكل لما يطن، ما عنده الأمر قد صار معتادا. والذي يرى مثل هذه المواقف ربما يصوم إلى اليوم الثاني، لا يعني يجد ماذا، يتأثر من هذا الموقف ويبقى إلى أن ينسى، يتأخر نسيانه لأنه عنده إحساس قوي أول مرة يرى. أما الذي كثرة الإحساس المساس تذهب الإحساس. وهذا في ليس في هذا فقط أيضا، بل في أشياء أخرى مما حثنا الشرع على التدبر فيها والتأمل. تجد أن كثيرا من الناس، ونحن من الناس، سأل الله عز وجل العفو والستر، من يضعف إحساسه ويقل خشوعه واعتباره في سماع الآيات التي تتلى وغير ذلك. ومن هذا أيضا الذي يذهب إلى المدينة أو مكة ويسمع الآيات والأدلة في ولا سيما في المدينة التي يسمع فيها يا أيها النبي، ويسمع فيها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يسمع فيها غزوة أحد، يسمع فيها كذا، يسمع فيها. والمستحضر والمتأمل يجد روحانية، يعني كما يقولون روحانية، وهي طمأنينة عظيمة لمن يتذكر مثل هذا ويجول فكره في هذه المعاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه بيوته، كانت هذه بيوته، وكان هذا يعني مكان، كان مكانه ومكان أصحابه إلى غير ذلك. يشعر بشيء عجيب. فقلنا لأصحاب المدينة، ذكرنا لهم هذا مرة، الذين هم قالوا في المدينة لهم فترة، قلت لهم تجدون هذا الشعور وهذا الإحساس؟ قالوا الصدق لا، لكثرة يعني ماذا، أنهم قد بقوا وصار الأمر عندهم شيئا معتادا. والله المستعان. قال الحافظ رحمه الله، واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته، لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج. الأصل في المرأة إذا ماتت أن يغسلها النساء، فهن مقدمات على الزوج. لكن هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا وعلى تقدير تسليمه، فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه. وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه، لا على منعه من ذلك لو أراده، والله أعلم بالصواب. والصواب في ذلك أن الرجل له أن يغسل زوجته، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك؟ لو مت قبلي وهذا قال: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ ماذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها؟ قالت: لكأنني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لو ماتت عائشة قبله لكان غسلها من محبته لها. وأيضا في الأثر آثار عن الصحابة ثبت عن علي رضي الله عنه أنه غسل امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها. إذن هذه حديث أم عطية، طرق حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ سبل السلام.